الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بلا ريب يا أيها الإخوة نحن في كل يوم نقترب أكثر إلى آجالنا المحتومة وسنقف بين يدي جبار السماوات والأرض وسنقف بين يدي الرحمن الرحيم وسيسألنا عن تقوى الله تعالى وقد أخبرنا ونحن في الدنيا وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وتصدقت مرة السيدة عائشة بعنبة فاستصغرتها الخادمة قالت بهذا تتصدقين قالت أما سمعت الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كم من ذرة في هذه العنبة يا أيها الإخوة سنحاسب على مثقال الذر فتعالوا نضبط مسيرة حياتنا وفق تقوى الله تعالى وفق ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واحد فينا قد قصر ونحن بشر نقصر كل بني آدم خطاء فالوقت مناسب ما دمت حضرت خطبة الجمعة وما دام أذن لك أن تحيا إلى هذه اللحظة الوقت مناسب لمن كان مقيما على الحرام أن يترك أن يستغفر أن يتوب أن يرجع أن يعيد الحق إلى أصحابه إن كان الأمر متعلقا بغيره وإن كنت تاركا للفرائض أن تستأنف العمل تقضي ما فات ثم تؤدي فرائضك وأدي من النوافل ما استطعت بهذا تكون تقيا وحدك لكن الإسلام يريد أن يشيع الخير في كل المجتمع فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرنا بأن ينصح بعضنا بعضا بأن ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة لتشيع التقوى في الأرض هناك تفتح لنا بركات السماوات والأرض هناك نسعد في حياتنا ونسعد بعد مماتنا هناك يكون الخير هو الذي يعم هذه الأرض ومن دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح وقال ربنا على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون هيئ لنا طريقا سديدا للخير والحق والسداد والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد إذا كنت تريد نجاحا اهتداء للصواب سدادا خيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا شارب الخمر لا يضر إلا نفسه مطلق بصره إلى الحرام لا يضر إلا نفسه المعتدي على أموال الناس لا يضر إلا نفسه التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر إلا نفسه الذي يؤذي الآخرين لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة 17 في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: أخاف المرض. المسألة: كتبت تقول: قبل أيام ارتفعت حرارة ابنتي وترافق ذلك مع سعال وسيلان أنفي. أسمع في الأخبار وأقرأ في وسائل التواصل عن الكورونا وغيرها من الفيروسات المسببة للأمراض. سمعت عمن ماتوا من هذا الفيروس. أنا أخاف كثيرا من المرض، ومع أن الطبيب أعطاها الدواء وطمأنني لكنني لست مطمئنة. ماذا أفعل؟ هل من دعاء؟ أرشدوني. الدليل الإرشادي: في الدليل ثلاث فقرات. الأولى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والثانية: العلم يقطع الخوف. والثالثة: أدعية المرض والوقاية منه. الفقرة الأولى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا العنوان جزء من الآية 51 في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال القشيري في تفسيرها: المؤمن ليس يرى إلا مراد وليه. المؤمن ليس يرى إلا مراد وليه. من ولي المؤمن؟ الله. الله ولي الذين آمنوا. المؤمن ليس يرى إلا مراد وليه، فهو يتحقق أن ما يصيبه مراد مولاه، فيسقط عن قلبه ما يهواه، ويستقبله بروح رضاه، فيعذب عنده ما كان يصعب من بلواه. وفي معناه أنشد: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. المؤمن ليس يرى إلا مراد مولاه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن ليس يرى إلا مراد مولاه، فهو يتحقق أن ما يصيبه مراد مولاه، فيسقط عن قلبه ما يهواه، ويستقبله بروح رضاه، فيعذب عنده ما كان يصعب من بلواه. وفي معناه أنشد: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وإن جريان التقدير يخفف على العبد تعب كل عسير. لما أنت بتطمئن وبتوقن لأن ما يجري بقدر، يخف عليك كل عسير. وقد نزلت هذه الآية مع آيات قبلها في غزوة العسرة تبوك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عندما كان الحر شديدا والسفر بعيدا والعدو عنيدا والزاد قليلا، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد جهدوا في سفرهم مرضوا وأنهكوا، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا أو كادوا، فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يوقنوا وأن يقولوا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفيها طمأنة للمؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله بيد الله، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يمرض ويعافي، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم إن المسلم علمه الإسلام أن المرض إن وقع بقدر الله فهو يحط عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة ورقها، وأن ساعات المرض يذهبن بساعات الخطايا، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن البلاء لا يبرح بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وإذا مرض العبد المسلم يقال لصاحب اليمين: اكتب على عبدي صالح ما كان يعمل. ومثل المؤمن إذا برق وصح من مرضه كمثل البردة، اللي بنقول له حب العزيز، كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها. والحاصل أن المرأة لا يصاب إلا بما كتبه الله تعالى له أو عليه، ومهما يكتب الله لعبد مؤمن يكن خيرا. فالفقرة الأولى في الدليل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فاطمئن. الفقرة الثانية: العلم يقطع الخوف. هذه نقاط عامة حول ما يسمى اليوم فيروس كورونا، استفدتها من تقارير منظمة الصحة العالمية وكتابات بعض الأطباء المتخصصين. 1- فيروس كورونا معروف منذ سنوات عديدة، وظهر مؤخرا بشكل متطور، وهو يصيب الجهاز التنفسي للثدييات، بما في ذلك الإنسان. أعراضه تتراوح من أعراض الزكام، سعال وسيلان وحرارة وشعريرة، إلى المتلازمة التنفسية الحادة. 2- نسبة الوفيات بالكورونا قليلة جدا بالنسبة للإصابات، فأكثر المصابين عوفوا من الفيروس. 3- أهم طرق العدوى من شخص مريض لشخص سليم الهواء، وذلك من خلال انتقال الفيروس مع رذاذ السعال أو العطاس، أو لمس سطح فيه جزيئات الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك بدون غسل اليدين. 4- ينصح من أجل الوقاية باتباع قواعد النظافة العامة. الحمد لله أنتم أيها الإخوة والمسلمون بشكل عام، يعني هم يتبعون قواعد النظافة العامة من دون شيء، لأن كثيرا من الأمراض مقترنة بالوساخة. تغسيل اليدين بشكل جيد، تغسيل الأسنان، المضمضة، الاستنشاق، الوضوء، الاغتسال، هذه العمليات التي تتكرر منا في كل يوم، طهارة الثياب، طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الآنية، هذا نحن من دون شيء الحمد لله متمثلون له. ينصح من أجل الوقاية باتباع قواعد النظافة العامة، من أهمها غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية. بس هون يقولون فيما يتعلق بالكورونا أنك أنت تحتاج أقل شيء 20 ثانية تبقي يديك تحت الماء وتنظف، تخلل ما بين الأصابع. واجتناب أطعمة السوق قدر الإمكان، وتقوية المناعة، ويفيد فيها تناول الثوم المبشور أو العسل مع الزنجبيل أو الفواكه الطازجة، وتجنب العطاس في وجه الناس. فإن غلبك العطاس فليكن بمنديل وارمه مباشرة أو في ثنية مرفقك. يعني إذا عطست لا تعطس في كفك، نحن جرت عادتنا نضع يدنا حتى لا نؤذي الآخرين، لكن إذا كان مريضا سيأتي الفيروس إلى الكف، فإذا صافح غيره بوقت قريب ممكن أن ينتقل. خامسا ينصح المريض بالاستراحة وتجنب الحضور في الأماكن المزدحمة وتناول الأشربة الدافئة وشرب كمية كافية من الماء وتجنب التدخين أو التعرض للتدخين السلبي وتناول المسكنات الخفيفة كالسيتامول والبروفين لتخفيف الألم والحمى. العلم يقطع الخوف. الفقرة الثالثة والأخيرة أدعية المرض والوقاية منه. أخرج البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة هي كل حيوان له سم كالأفعى وشبهها. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، عين مؤذية. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين. يعني سيدنا إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأخرج مسلم بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وأخرج أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قل هو الله أحد والمعوذات، ويمسح وجهه وما استقبل من بدنه. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأخرج أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. وأخرج الإمام مسلم بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه مجموعة أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرض أو في الوقاية من المرض، والمؤمن يطمئن للجأه إلى الله تعالى ويطمئن لكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعائه. وبعد أيها الإخوة، نقول للأخت صاحبة المسألة وأشباهها: المرض والصحة والضعف والقوة والحياة والموت والفقر والغنى لا ينزل أحدها إلا بقدر، ولا يرفع إلا بقدر، فاطمئني، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما عليك إلا أن تتسلحي بالعلم وتعملي المستطاع من الوقاية والعلاج، ثم استعيني بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولأبنائك، فإنها ترياق مجرب، والله أعلم. ختاما أيها الإخوة، أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.